بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الجمعة الموافق 12 من شهر رمضان لعام 37 و400 ألف نبدأ إن شاء الله تعالى القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل أن نبدأ في التفسير نأخذ ترجمة مختصرة لهذا الإمام رحمه الله تعالى. قال المحشي والمحقق لهذا التفسير، وضع مقدمة حول النسائي رحمه الله تعالى وتفسيره، فقال: هو الإمام المحدث البارع الثبت شيخ الإسلام ناقد الحديث القاضي الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد ابن شعيب ابن سنان ابن بحر ابن دينار الخراساني النسائي رحمه الله تعالى. ونسائي رحمه الله ولد سنة 15 و200، قال كادت المصادر تتفق على هذا، ولد سنة 15 و200. وأما عن نشأته العلمية فقد طلب العلم رحمه الله تعالى في صغره، فارتحل إلى قتيبة ابن سعيد الإمام العالم الذي هو شيخ أصحاب الكتب الستة، فارتحل إلى قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى وعمره 15 عاما، وعمره 15 عاما، 15 عام أو 15 عاما، 15 عام، فإن العدد 10 إيه يوافق إذا كان مركبا والخمسة تخالف. فرحل وله 15 عاما إلى قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى، فأقام عنده ببغلان مدة 1 سنة و2 شهر، وقد أكثر عنه حتى بلغت روايته عنه في سننه الصغرى 682. وأما عن رحلاته فقد ارتحل إلى قتيبة وجال في طلب العلم وسفر، وكان في زمانه قد نفقت الرحلة وزادت على أيامه، فارتحل إلى خراسان والحجاز ومصر والعراق والبصرة والكوفة وبغداد والجزيرة والشام وقزوين والثغور، كلها رحل إليها النسائي رحمه الله. وأقام بمصر وعمر رحمه الله واستوطنها، وبقي بها إلى سنة 300، فأدركه ابن عدي وابن السني، وكان يسكن زقاق القناديل وهي محلة مشهورة بمصر فيها سوق الكتب والدفاتر والضرائف. وقد روى في رحلاته هذه عن المحدثين الكبار، وشارك البخاري ومسلما وأبا داود والترمذي في عدد كبير من الشيوخ والأساتذة. ومما يذكر له أن رحلته لم تقتصر على أخذ الحديث، بل أخذ كذلك القراءات والحروف من أهلها المختصين بها. وكانت حصيرته العلمية بعد رحلات هذه كبيرة جدا، وصار بفضلها عالما جهبذا تشد الرحلة إليه من كل مكان. ونظرا لأنه عمر بعد البخاري ومسلم فقد أصبح فارس ميدان علم الحديث والعلل والرجال والمبرز فيه بعدهما. قال الذهبي رحمه الله تعالى فيه: كان شيخا مهيبا مليح الوجه ظاهر الدم حسن الشيبة، وكان نضر الوجه مع كبر السن. وقال ابن كثير: وكان في غاية الحسن وجهه كأنه قنديل، وكان يأكل في كل يوم ديكا ويشرب عليه نقيع الزبيب الحلال، كان يأكل كل يوم ديكا، فعلى ما ليكون وجهه ظاهر الدم. وقال أبو بكر محمد بن موسى بن عقوب بن المأمون الهاشمي: كان أبو عبد الرحمن يؤثر لباس البرود النوبية الخضر ويقول: هذا عوض من النظر إلى الخضرة من النبات فيما يراد لقوة البصر. وأما عن شيوخه فطبعا كثر، لأن رحلاته رحمه الله تعالى كانت كثيرة، فبالطبع يكون شيوخه الذين أخذ عنهم يكونون كثرا. فقد سمع بخراسان من قتيبة بن سعيد وعلي بن خشرم وعلي بن حجر، وبالبصرة سمع من عباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار اللي هو بندار وعمر بن علي، وبمصر سمع من يونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب وأصحاب الليث بن سعد وغيرهم، وببغداد سمع من محمد بن إسحاق الصغاني وعباس بن محمد الدوري وأحمد بن منيع وغيرهم. وقد سرد الحافظ الذهبي في ترجمته من سير أعلام النبلاء عددا من شيوخ بلغ بهم 70 شيخا، وقد روى في السنن الصغرى عن 334 شيخا، وفي غيرهما عن 114 شيخا غير هؤلاء، فيكون مجموع من روى عنه في السنن الصغرى والكبرى ما يقارب 400 شيخ و50 شيخا. هذا في علم الحديث. وأما علم القراءة والحروف فقد روى القراءة عن أحمد الناصر بن سبور المقرئ وأبو شعيب صالح بن زياد السوسي كما ذكره ابن الجزري في غاية النهاية والمزي في تهذيبه، وقد صنف بنفسه معجما للشيوخ وتكلم فيهم رحمه الله تعالى. أما عن تلامذته فلكثرة مرويات الإمام النسائي عن حفاظ عصره وهو لم يتجاوز 15 من عمره، ولطول عمره الذي قرب 90 عاما على إسناده في الحديث وكثرت رواياته، فرحل إليه طلاب الحديث من شتى الأقطار. قال الذهبي رحمه الله: رحل الحفاظ إليه ولم يبق له نظير في هذا الشأن. ومن من الذي يحكم؟ النسائي الذهبي رحمه الله تعالى الخبير، ولا ينبئك مثله خبير. قال الدارقطني رحمه الله: كان أبو بكر ابن الحداد الشافعي كثير الحديث ولم يحدث عن غير النسائي، وقال أبو بكر بن الحداد الشافعي لم يحدث عن غير النسائي وقال: رضيت به حجة بيني وبين الله تعالى، يعني يكفيني النسائي، رضيت به حجة بيني وبين الله عز وجل. وقد سرد له الحافظ المزي في تهذيبه 57 تلميذا وراويا عنه، منهم من روى عنه سننه الكبرى ومنهم من روى الصغرى ومنهم من روى غير ذلك. وقد روى عنه الحروف والقراءات أيضا محمد بن أحمد بن قطن الطحاوي والحسن بن رشيق رحمه الله تعالى، وسمع منه وهو بقزوين من غير هؤلاء إسحاق بن محمد الكيساني وعلي بن إبراهيم ابن سلمة. وممن أخذ عنه ويعد من قرنائه القاسم بن ثابت ابن حزم سرقسطي صاحب الدلائل رحمه الله. وأما الأعلام من تلاميذ النسائي فهم الحافظ الجليل أبو عوانة، يعقوب بن إسحاق الإصفرايني، والعلامة أبو جعفر الطحاوي الحنفي ورواياته عنه في مشكل الأثار، وأبو القاسم الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، وأبو محمد عبد الله بن عدي الجرجاني في كتابه الكامل، وابن النحاس رحمه الله تعالى، وأبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح، وأبو جعفر محمد بن عمرو موسى العقيلي صاحب الضعفاء الكبير، وآخر من روى عنه أبيض من فرير المصري فإنه روى عنه مجلسين. هذا بالنسبة لأشهر الرواة أو تلاميذه رحمه الله تعالى. أما عن ثناء العلماء عليه فهو كثير لأنه فارس هذا الميدان، فقال القاسم المطرز هو إمام أو يستحق أن يكون إماما. وكان أبو علي بن حسين بن يزيد بن داود الحافظ يذكر غير مرة أربعة من أئمة المسلمين رآهم فبدأ بالنسائي. وقال ابن عدي سمعت منصورا الفقيه وأبا جعفر الطحاوية يقولان أبو عبد الرحمن إمام أئمة المسلمين. قال الدارقطني إمام العلل أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره. أبو عبد الرحمن النسائي مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره. قال الدارقطني وقد ذكر له راويا حدث عنه أبو عبد الرحمن النسائي في الصحيح. قال ابن طاهر معلقا على قول الدارقطني هذا فالدارقطني يسمى كتاب السنن صحيحا مع فضلي وتحقيقي في هذا الشأن. قال ابن منده الذين أخرجوا الصحيح وميزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب أربعة البخاري ومسلم وبعدهما أبو داود والنسائي. سئل الدارقطني رحمه الله إذا حدث أبو عبد الرحمن النسائي وابن خزيمة بحديث أيوم تقدمه؟ فقال أبو عبد الرحمن فإنه لم يكن مثله ولا أقدم عليه أحدا ولم يكن في الورع مثله ولم يحدث بما حدث ابن لهيعة وكان عنده عاليا عن قتيبة. شوف من حرص النسائي لم يحدث بما حدث ابن لهيعة بما حدث ابن لهيعة وكان عنده عاليا عن قتيبة. قال المزي عنه رحمه الله أحد الأئمة المبرزين والحفاظ المتقنين والأعلام المشهورين طاف البلاد. وقال عنه الذهبي الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلام ناقد الحديث كان من بحور العلم مع الفهم والإتقان والبصر ونقد الرجال وحسن التأليف جال في طلب العلم ورحل إليه الحفاظ ولم يبق له نظير في هذا الشأن ولم يكن أحد في رأس الثلاثمائة أحفظ من النسائي وهو أحفظ بالحديث وعلله ورجاله من مسلم ومن أبي داود ومن أبي عيسى وهو جار في مضمار البخاري وأبي زرعة رحم الله الجميع. أما عن عقيدته رحمه الله فهو رجل سلفي قح وقد ظهر لنا هذا من سننه. وأما ما نسب إليه من التشيع فإن هذا فيه تجاوز ولا يصح هذا عنه رحمه الله تعالى. والإمام النسائي صنف كتاب فضائل الصحابة أخرج فيه أولا فضائل الشيخين وعثمان وجعل عليا هو الرابع فهذا دل على أنه رحمه الله لم يكن يقدم على عثمان عليا بل ما يؤكد ما في هذا الكلام عنه أنه أخرج أيضا في هذا الكتاب حديثين في فضائل عمرو بن العاص رضي الله عنهما. أما عن الكتاب الذي معنا يقول الجمع لهذه الترجمة أما عن نسبة هذا الكتاب فأقدم من علمه وتحدث ونسب هذا الكتاب للإمام النسائي هو ابن خير الإشبيلي المتوفى سنة 75 و500 في فهرسة ما رواه عن شيوخه وأورد أحاديثه كلها الحافظ المزي في كتاب الفذة تحفة الأشراف وبعضها في تهذيب الكمال أثناء بعض التراجم. وقد ذكرنا رقم الحديث في تحفة الأشراف عقب تخريجه على الكتب من الوجه الذي أخرجه مصنف المصنف توثيق النصوص ليرجع إليها من شاء. وذكره أيضا الحافظ الذهبي في ترجمة المصنف من السير وفي تاريخ الإسلام أيضا. واعتمد الحافظ الإمام الزيلعي في الإسحاف في تخريج أحاديث الكشاف وفي نصب الرأي. والحافظ ابن كثير أيضا ذكر في مواضع كثيرة من تفسيره العظيم، وكذلك الزركشي رحمه الله تعالى. وأشار إليه الحافظ أبو بكر هيثمي في مقدمة كشف الأسطار، ونسبه إليه كذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في مواضع من كتبه فتح الباري ومقدمة تهذيب وتخريج حديث الكشاف. وذكره السيوطي أيضا رحمه الله تعالى. ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيق التفسير الطبري. طيب، وضع عنوانا: هل كتاب التفسير من جملة السنن الكبرى أم أنه كتاب مفرد؟ ذكر الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء ما يشعر بأنه يعده كتابا مفردا، فقد قال: وله كتاب التفسير في مجلد. وذكر هذا بعد أن ذكر السنن، فكأنه ما وصل للذهبي مرويا إلا منفردا. وأما الحافظ بن حجر فقوله في التهذيب: ولم يفرد، أي المزي، التفسير، وهو من رواية حمزة وحده. ثم ذكر فقال: أما المثبتون لكونه من جملة السنن الكبرى فهم الحافظ ابن عساكر، إذ أنه اعتمد في أطراف النساء على رواية ابن حيوة حيوية وفيها التفسير، ومنهم الشيخ المحدث أبو بكر محمد بن خير الإشبيلي في فهرسته، فقال: كتاب تفسير القرآن للنسائي من جملة هذا المصنف. ومنهم الحافظ المزي اعتبره منها كما في أطرافه للستة وتهذيب الكمال كما سبق في عنوان الكتاب وصحة نسبته. ومنهم الحافظ الزيلعي ومنهم الحافظ ابن كثير، فقد قال الحافظ ابن كثير: النسائي في التفسير في سننه. ومنهم الحافظ الهيثمي أيضا، ومنهم السيوطي، ومنهم العلامة أحمد شاكر، قال: وكتاب التفسير في النسائي إنما هو في السنن الكبرى. فلعل هذا هو الراجح، أنه كتاب من ضمن هذا المصنف المبارك وهو السنن الكبرى. هذا ما يتلخص باختصار من جملة المقدمة حول النسائي رحمه الله عليه ترجمة، وما يتعلق بكتاب التفسير. نستعين الله عز وجل ونبدأ القراءة في هذا التفسير. نعم.